بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله: آثار المعاصي على طالب العلم. آثار المعاصي على طالب العلم، لا شك أن المعاصي لها ضرر عظيم على طالب العلم وعلى غيره، ولكن طالب العلم الضرر عليه أنها تعيقه في طلبه، تحول بينه وبين الانتفاع والاستفادة والنشاط في طلب العلم. المعاصي سبب لفتور الهمة، المعاصي سبب لظلمة القلب، طمس البصيرة، المعاصي من أسباب نسيان العلم، فآثارها عظيمة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. استدل شيخ الإسلام بهذه الآية أن المعاصي من أسباب ذهاب العلم ونسيانه. وهكذا الضحاك بن مزاحم يقول: ما نسي أحد القرآن إلا بذنب أحدثه، لأن الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. وطالب العلم بحاجة إلى أن يكون قلبه مستنيرا يفهم ويعي ويحفظ، فالمعاصي آثارها سيئة على طالب العلم وعلى غيره. قال في ترجمة سليمان بن داود المنقري الشاذكوني: قال أحمد: جالس الشاذكوني حماد بن زيد وبشر بن المفضل ويزيد بن الزريع، فما نفعه الله بواحد منهم، وقيل كان يتعاطى المسكر ويتماجن، نسأل الله العافية والسلام. هذه من علامات الخذيلة، أن يصحب الصالحين ولا يعمل بعملهم. جالس أئمة: حماد بن زيد، بشر بن المفضل، يزيد بن الزريع، ولكنه لما كان يقع في هذه المعصية لم ينتفع. ويحذر طالب العلم على نفسه من وساوس الشيطان، فإن الشيطان يأتي إليه من باب الشهوات ويأتي إليه من باب الشبهات ليفسد قلبه ويضعف بصيرته ويحصل له الملل وينصرف. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب. من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب. ما شاهده أو ما دليله من كتاب الله؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطى على القلب ذنوبهم. حديث أبي هريرة: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء سواد. قال النووي رحمه الله: خطر لي الاشتغال بعلم الطب، فاشتريت كتاب القانون فأظلم قلبي. هذا ما يعني ما ارتكب منكرات، مجرد هذا الانشغال حصل له هذا، فكيف بالذي يعيش مع المخالفات والمعاصي والسيئات؟ ومن الذي قال: استعينوا على حفظ الحديث بترك المعاصي؟ وكيع، ترك المعاصي سبب لنور البصيرة، الحفظ. وذكروا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لما قال له الإمام مالك: إني أرى الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، المعصية ظلمة، تطفئ نور العلم والبصيرة، ثم أنشد تلك الأبيات المشهورة، وهذه ما يذكر عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. لا تستهن بالذنب والمعصية سواء كان بلسانك أو ببصرك أو بسمعك أو بقلبك أو بجوارحك، فالمعاصي ظلمة. وكم أناس يحصل لهم انحرافات ليس فقط انصراف عن العلم، بل ربما انحراف عن السنة إلى بدعة، أو ربما ينسلق من الاستقامة، والسبب في ذلك المعاصي. المعاصي يأتي الشيطان يزين له المعاصي فيصرفه شيئا فشيئا حتى يبعده عن الخير. طالب العلم يهتم بالنحو، يهتم بالنحو ما يحتاج إليه من علوم العربية، ولكنه من أهم ما يكون علم النحو، وهكذا أيضا علم الصرف، لأنه يحتاج أن يتكلم ويعظ ويشرح ويخطب. وكما قيل النحو يصلح باللسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. قال بعضهم النحو زين وجمال يلتمس، يأخذ من كل العلوم بالنفس، صاحبه مكرم حيث جلس. هل يستوي رب الحمار والفرس؟ يعني صاحب الحمار وصاحب الفرس، الرب معنى صاحب. وبعضهم يذكرها بأبيات مختلفة عن هذه. قال شيخ الإسلام رحمه الله كان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. إيش معنى يؤدبون أولادهم على اللحن؟ القرآن، لا في الكلام، ما هو في القرآن فقط، هذا اللحن في الكلام المعتاد، إذا تكلم ولحن رفع المنصوب ونصب المرفوع خفض المنصوب، يعني هذا يؤدب عليها، هذه يؤدب عليها. إذا قال جاء أخاك أو رأيت أخوك، هذا أكثر عن الناس يقول رأيت أخوك، هذا عند الناس ما عليها تأديب. كان الرافضة من سخريتهم يتكلمون لما يعلمون من طلاب العلم حرصا بالعربية، يا أخانا، سخرية واستهزاء. وهذه شرف طلاب العلم حرصهم على تعلم العربية النطق بها. الآن ما نحتاج تأديب، قل عتاب، لكن فاقد الشيء لا يعطيه الإشكال. هؤلاء كانوا يعرفون العربية ويعرفون النحو، الآن أين الذين يعرفون النحو؟ هل يعرف أنه أخطأ أو ما يعرف؟ ذات مرة رجل قال أنا في بلدي أخطب الجمعة، وأنا عندي عدة خطب محضر لها في بعض مساجد السنة في صعدة، قال أريد المحاضرة هذه تكون لي. كان محاضرة يحضرها طلاب العلم دماج يوم الجمعة وأعداد هائلة في المدينة، فقالوا إذن عليك الجزء الأول من المحاضرة. أول ما بدأ إن الحمد لله، قال الله أعلم إيش بعدها، وهذا يعرق، هذا يمسح وجهه، هذا. وأحد الإخوة وزع في بعض المساجد العامة فمنعوه، فقام الخطيب يأتي بكلام، والأخ هذا كان من المتقنين للألفية، وإذا بيده قال فجاء الإعراب إلى رسول الله، جاء الإعراب نفسه، الأعراب والإعراب، وهات، قال ما دريت أنا أبقى أنتبه للأخطاء في اللغة العربية ولا الأحاديث الضعيفة وإلا لا. وذات مرة دخلت مسجدا وكان هذا الرجل من الأخوان المسلمين، ف فلم يأذن لما علم أنها من دماج. والأخوة وزعونا في قرية وذهبوا، ما بقي أحد. فقام ويأتي بالعجائب الخطبة: نار جهنم 1000 سنة أوقد عليها حتى بيضت، و1000 سنة حتى أحمرت، و1000 سنة حتى سودت. ثم يقول: لأن أقول 100 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. ويأتي بالآيات على غير محلها، وفي آخرها دعاء للناس تبرعوا بلهجة البلد: المسجد يحتاج كذا، وأنتم ما فعلتوا. وبالله هذه خطبة جمعة هذه. وفي الأخير: اللهم من أراد بنا مكرا فامكر به. وقال أيضا: فالعربية هي لغة الإسلام. العربية لغة الإسلام ولغة القرآن، وإذا كانت كذلك فالعناية بها تعتبر عناية بأمر الدين، عناية بأمر الدين. وكلما كان الإنسان أقوى في فهم العربية كلما كان أفهم للقرآن ومعانيه بلاغته وأكثر تأثرا وتدبرا. فالعربية هي لغة الإسلام ولغة القرآن، ولا يتأتى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا سليما إلا بها، فهي من مستلزمات الإسلام وضرورياته، فهي من مستلزمات الإسلام وضرورياته، وإهمالها والتساهل بها لا بد أن يضعف من فهم الدين. إهمالها والتساهل بها لا بد أن يضعف من فهم الدين ويساعد على الجهل به. إذن من أسباب الجهل بالدين الجهل بالعربية، الجهل باللغة العربية من أسباب الجهل بالدين. ولذلك تجد المناطق التي يكثر فيها اللهجات العامية ولا يفهمون الكلمات العربية الفصحى، تعظ تتكلم تنصح ما يدري إيش تقول. وانظر إلى بعض العامة وأصحاب البوادي، إذا نزل إليهم ممن يتكلم بلهجتهم ويشرح لهم بكلامهم إذا بهم يبكون، لكن تتكلم بالعربية ما يدري ماذا قلت. ذات مرة أحد الشيبان، يعني أحد الأخوة، يقول له: لو تقف هذه الأرض فذكرت له الحديث: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهو فهم الحديث، قال: أيوة هذا الكلام، لكن يقول للآخر: ترجم لي إيش معنى، أتبقي بعد نص الحديث شيء. فلما تحدث معه بالمهرية فهم الكلام. فبعضهم بعيد عن تعلم معاني الكلمات وفهمها، خاصة الذين يعيشون كثيرا في البوادي في مثل هذه البلاد، تجدهم في ضعف شديد في فهم الكلمات العربية الفصحى. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.